أيها الضبابي تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، تحدثنا عن القرآن وتحدثنا كثيرا عن موضوعات تتعلق بالقرآن، ولكن لم يحدث أن نتكلم يوما عن الإيمان بهذا القرآن ومكانته من شريعة الرحمن. إن الإيمان بالقرآن أحد أركان الإيمان، فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقرآن أو أنكر شيئا منه فلا شك أنه لم يؤمن بشيء من أركان الإيمان كلها. لقد جاء تعظيم الإيمان بالقرآن في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ووقع بين الناس خلاف في بعض القضايا حول الإيمان بالقرآن ينبغي للمسلم أن يتعرف عليها حتى لا يتابع من ضل فيها. لقد قال الله عز وجل في أوائل هذا الكتاب العظيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هذه الآية وغيرها مما يماثلها من الآيات ننطلق في حلقتنا هذه التي نتحدث فيها عن الإيمان بالقرآن. ويسعدني كما يسعدكم ويشرفني كما يشرفكم مشاهدي الكرام أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين.
جزاك الله خيرا. الحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي لا يستغني مسلم عن الحديث فيها وعن معرفتها وبيانها، ولذلك التزمنا أن نأتي بأحد العلماء المتخصصين في هذا المجال وهو مجال العقيدة. ولكون الارتباط هنا بالقرآن فإن الشيخ ممن يحق لهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع، وينبغي لنا أن نستمع إليهم عندما يتحدثون. أول أو بادئ ذي بدء نتحدث عن أهمية هذا الأمر للمسلم في حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول.
لا أظن أن مسلما يجهل أهمية هذا القرآن العظيم.
نعم.
ولذلك فكل المسلمين متفقون على ذلك، أي أن أيما مؤمن وحتى أولئك الذين يدخلون في الإسلام أول ما يتبادر إلى إسلامهم بعد النطق بالشهادتين أن يحفظ شيئا من القرآن، لأن صلاته لا تتم إلا به، وعلى رأس ذلك السبع المثاني والقرآن العظيم التي هي سورة الفاتحة والتي يلزم أن يحفظها كل مسلم.
نعم.
وأهمية معرفة قدر ووجوب الإيمان بالقرآن الكريم ربما ترجع إلى أمور كثيرة نختصرها في يعني عدد محدود من القواعد. أولها أنه كلام رب العالمين وكفى بهذا أهمية. من الله سبحانه وتعالى خاطب وتكلم به، ومن ثم فالمسلم إنما يتلو ويقرأ ويعمل بهذا القرآن لأنه كلام رب العالمين.
جميل.
الأمر الثاني هو أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القرآن العظيم حفظه الله. إذن هو يتلو كتابا محفوظا لم يرد عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف، فيتلوه وكأنه يسمعه من ربه سبحانه وتعالى
مطمئن بأن هذا
تمام الإطمئنان، مطمئنا تمام الإطمئنان.
الله.
بل إن العبد المؤمن ويتلو كتاب الله عز وجل يتذكر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وسنعرض إن شاء الله للفرق بين القرآن والحديث القدسي. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا ذكر الله وتعظيمه وتسبيحه، وأعظم ذكر الله هذا القرآن.
الله.
إذن هو محفوظ. هو يتلوه على أنه كتاب الله المحفوظ، ومن نعمة الله أن هذا الشعور موجود لدى كافة المسلمين.
الله أكبر.
إلا والعياذ بالله من دخل قلبه زين. الأمر الثالث هو أن هذا القرآن العظيم هو دستور الأمة ودستور كل مسلم.
يعني هذا القرآن لم ينزل من أجل أن نتلوه وننظر إليه، وإنما ليكون دستور حياة.
يعني أمر أخير، والأمور الكثيرة التي يعني حقيقة تدل على أهمية الإيمان بالقرآن العظيم، هو تميز هذه الأمة عن بقية الأمم.
الله.
سواء كانت كتابية حرفت كتابها، وحتى لو لم يحرف فهو منسوخ. سواء كانت كتابية حرف كتابها ونسخت شريعتها، أو أمم أخرى عندها ولها من الشرائع والدساتير والكتب التي يسمونها مقدسة ويعظمونها الشيء الكثير، لكن يتميز هذا الإنسان المسلم المؤمن بأن هذا القرآن العظيم جاءت الدلائل المتعددة الكثيرة التي يقطع بها كل عاقل أراد الحق ولم يكن صاحب هوى، أن هذا القرآن العظيم لا بد أن يكون وحيا من عند ربه سبحانه وتعالى. إذن تتميز الأمة الإسلامية بهذا القرآن العظيم. ومن هنا فإن البشرية اليوم وهي تتخبط في مناهجها يمينا وشمالا، وتصل بعض مناهجها إلى حد القداسة. يعني تصور مثلا أرى الحضارة الغربية بدساتيرها ونظمها الديمقراطية ومبادئها في الحرية وحقوق الإنسان إلى آخره، هل تتصور الآن أنها تحولت إلى قداسة عالمية؟ حتى أن بعضهم سماها يعني هي الحضارة النهائية أو نهاية التاريخ، يعني نهاية ما تصل إليه أو ستصل أو يمكن أن تصل إليه البشرية من نظام تشريعي قانوني مبدئي أخلاقي إلى آخره، يقولون هو ما وصلت إليه الحضارة الغربية فصارت مقدسة. إلى حد أنه صار في هناك شيء خطير جدا في عالمنا، وهو أنها صارت هي المثال، هي الغاية.
سبحان
بل
الله.
إنها أحيانا تسمى هي العالم، لما يقول لك الحق بركب العالم، من هو العالم؟
العالم الحر.
العالم الحر هو العالم الغربي. وهذا يقال لكافة العالم الثالث ومنه العالم الإسلامي. حتى في باب يعني مثلا الإنتاج التصنيع وصل إلى حد باب الأدب. قال لك إيش الأداب العالمية، لم يقولك الأداب العالمية، ما هي الأداب العالمية؟ حتى ينسون أداب اليابانيين أو الصين أو الهنود أو حتى الأفارقة أو غير ذلك، الأداب الغربية. وعاد إذا جئت إلى موضوع يعني كما يقال مبادئ الأخلاق والدساتير والنظم والقوانين، فتجد رأسا يلتفت إلى هذه. نحن نقول لا، هذه كلها دساتير بشرية قد تنفع أصحابها في يوم من الأيام أو انتفعت بها. قد يكون فيها مبادئ عامة دل عليها هذا القرآن العظيم. وهذا مما ينبغي ينتبه له. لأنه أحيانا يكون الخلط بين ما يدل عليه هذا القرآن العظيم من هذه المبادئ العامة، فيظن أن هذه النظم من القرآن الكريم. مثلا العدل. طبعا المساواة في غلط في مفهوم المساواة، لأنه الصواب والصحيح أن الإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة.
نعم.
وإنما المساواة أحيانا يكون العدل في المساواة، وأحيانا يكون العدل في عدم المساواة.
نعم.
وهذه قضية كثيرا ما يقع فيها
المساواة بين المختلفين،
ما يمكن، لا يستوي كذا ولا يستوي كذا. نعم. هذا في كتاب الله عز وجل. نعم. آيات كثيرة.
نعم.
قل هل يستوي ولا نعم. يستوي إلى آخره.
نعم.
فالمهم أنه حتى هذه المبادئ العامة قد يكون في الحضارات أو ما يمكن أن يسمى في يعني العقل البشري يصل إلى قواعدها العامة، فكل الأمم تريد العدل.
نعم.
الإحسان تمنع
نعم.
الظلم.
نعم.
قال لك طيب هذه الأشياء متفق عليها بين الأمم، لكن معرفتها على التفصيل، لاحظ معي، معرفتها على التفصيل لتطبيقها في هذه الدنيا، ومعرفة غاياتها ومعرفة مآلاتها يوم القيامة لا يكون إلا عند ما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم صاحب هذا الكتاب المنزل عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن الإيمان بالقرآن ليس نافلة أو ليس أمرا يعني نعتبره عاطفيا، الإيمان بالقرآن أمر عملي، لا يسعد الإنسان ولا يرتاح ولا يطمئن ولا تكون حياته مستقيمة ولم يصل إلى الجنة وإلى رضوان الله في الآخرة إلا بأن يؤمن إيمانا تاما بهذا القرآن مستكملا لجميع هذه الجوانب وغيرها مما لم تذكره يا شيخ. نعم.
من أخطر الأشياء أن يقال إن هذا القرآن كتاب مقدس ثم يهجر.
نعم.
أو يوضع على الرف.
نعم.
حتى أن بعض الاتجاهات العلمانية يعني يأتي بكلام فيه تلبيس، فيقول مثلا هذا القرآن مقدس ما نريد أن ندخله في دنيانا وسياساتنا وأخلاقياتنا التي فيها ضعف الإنسان وخطأ الإنسان وذنوب الإنسان، نريد أن نجعله مقدسا. فلاحظ معي.
نعم.
يجمع بين أنه مقدس ثم تأتي الطامة الكبرى أنه يعزله. فلذلك هذه الأمة ينبغي أن تدرك أن هذا القرآن العظيم ليس فقط هو كتاب تنتسب إليه.
أين؟
مجرد الانتساب، إني أنا مؤمن بالقرآن، أؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن الكريم، وأنا عندي منه نسخة في البيت، بل عندي نسختين ثلاث، وفي كل غرفة في الفندق الفنادق الإسلامية والطيبة تضع نسخة، وهكذا. لا، الأمر أعظم من ذلك. الأمر يتعلق به مسيرة حياة ونظام حياتك أيها الإنسان، ويتعلق به غايات كبرى، لأن الإنسان لابد له من رحلة الموت، وبعد الموت لابد من حياة أخرى، هذه الحياة الأخرى هي متعلقة بمقدار إيمانك وتصديقك وعملك بهذا القرآن العظيم. ولهذا نقف عند آية ليست يعني، لكن نقف عندها لتبين الربط بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، لاحظ معي، ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف الارتباط.
نعم.
إذن معيشة ضنكا، بعض الناس يظن أنه يصبح عنده فقط ضيق صدر إذا لم يستشفي بالقرآن، نقول لا، الأمر أوسع من ذلك.
نعم، يشمل جميع جوانب الحياة،
كل الحياة.
نعم.
يعني حياتك يعني بدءا من حياتك العادية التي تعيشها أيها الإنسان إلى المملكة الصغيرة الأسرة وضبطها.
نعم.
وسعادتها، إلى المجتمع، مجتمع القرية والمدينة، إلى الدولة، إلى الأمة كلها، الحياة كلها، من تعاملك البسيط مع أحب الناس وأقرب الناس إليك إلى العلاقات الدولية والسياسية وغيرها، كلها
يجب أن ترجع.
جاء هذا القرآن لينطلق منها، فإن أعرض عاش معيشة ضنكا.
سبحان الله.
نعم.
وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة كلها. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
سبحانه.
أيضا الشيخ تتم لهذا الكلام الذي ذكرتم في يعني ما يذكره بعض الضالين المعاصرين، هناك طوائف أيضا منحرفة من أهل القبلة كانوا يعني يرون العودة إلى أقوال مشايخهم أنها هي الدستور في الحياة، يحفظون القرآن ويتلونه في المساجد ويصلون به ولا ينكرون حرفا منه، لكن القرآن للبركة، القرآن للقراءة على الأموات
صحيح.
القرآن إنما جاء ليكون تزين به المآتم أو المحافل أو غير ذلك.
صحيح.
أليس هذا انحراف؟
هذا 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 من الانحرافات الخطيرة أيضا.
وهو نقص في الإيمان بالقرآن.
لا شك في ذلك. لا شك في ذلك. هو الحقيقة أنه يعني كتاب الله وبيانه. طبعا لا ينفصل. وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. لأن الشهادتين. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بينهما تلازم لا تصح إحداهما إلا
بالأخرى.
إلا بالأخرى.
نعم سبحان الله.
فبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب الكريم هو الذي يجب أن يكون حاكما على قول كل أحد. ومرت بكم الآية المعروفة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ معي طاعة الله وطاعة الرسول ثم طاعة أولي الأمر
تابعة
لهما لكن أيضا لهم طاعة. بعدين قال فإن تنازعتم في شيء
فرد
تنازعتم الله. مين لاحظ معي تنازعتم أيوة يعود إلى كل من سبق
أي نعم.
المسلم مع أخيه المسلم الحاكم مع المحكوم تنازعتم في شيء
حتى أهل العلم
حتى بيه. أهل العلم إذا تنازعوا كان فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الله.
فتلاحظ معي هنا أنه لا بد من الرد إذا وقع النزاع. والأمثلة التي تذكرها أو المثال الذي ذكرته مثال خطير من ناحيتين. ناحية أنه يجعل القرآن هو فقط للبركة. الناحية الأخرى أنه يقدم آراء الرجال على دلائل الكتاب على دلائل الكتاب والسنة فيتحول نص فلان أو قول فلان أو نحو ذلك إلى أن يكون نصا مقدسا حتى ولو خالف الكتاب والسنة. وهذا له درجات هذا له درجات. فيه من ينتسب إلى الإسلام فيقدم أقوال أخرى باطلة ضالة ليس لها دليل يقدمها على الكتاب والسنة. وأحيانا يكون هذا في ما يسمى بالتعصب المذهب فيعلم أن في المسألة قولين ثم بعد ذلك تجده يقول بقول أحدهما أو بقول معظمه أو لأجل هواه أو نحو ذلك مع علمه بأنه يخالف
القرآن
الراجح والدليل من الكتاب والسنة.
فضيلة الشيخ الحقيقة هذه مقدمة مهمة جدا وتحتاج إلى بسط طويل لو كان في الحلقة متسع لكن نريد أن ندلف إلى الموضوع وهو طيب. الإيمان بالقرآن ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
أفانين القرآن أفانين القرآن.
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب.
أفانين القرآن أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا مشاهدي الكرام حول الإيمان بالقرآن. لقد تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن أهمية وعظم الإيمان بالقرآن ومكانته من ديننا الإسلامي وبين الشيخ حفظه الله عز وجل أن الإيمان بالقرآن أصل عظيم من أصول هذا الدين وبين ما يتعلق بالإيمان بالقرآن من قضايا لا بد لكل مسلم أن ينتبه لها حتى يكون مؤمنا إيمانا حقا صادقا بهذا الكتاب العظيم. مشاهدي الكرام نتابع بقية حلقتنا التي اخترنا أن يكون موضوعها الإيمان بالقرآن مع فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فضيلة الشيخ، ننتقل الآن إلى تعريف القرآن عند أهل السنة.
اجتهد كثير من العلماء وغيرهم ليوجدوا تعريفا.
نعم.
وأحب أن أنبه فيها في هذه أن التعريفات عن طريق الحد.
نعم.
الذي كما يقال يعطيك التعريف
الجامع
الجامع المانع، هذا لا يوجد في عالم الحد.
نعم.
بل إن هناك كثير من الأشياء لا تحد بأوضح منها.
نعم.
مثلا الماء هذا الذي أنت تقول هو قبل قليل، هذا لو جيت لتقول أو لتأتي بخمسين أو ستين عالم لغوي وتعقد لهم مؤتمر ليجلسوا يوما ليعرفوا الماء ثم يتناقشون ويضعون تعريفات ويختارون تعريفا منها، لن يكون أوضح منها،
سيدخل فيه ما ليس منه أو يخرج نعم بعضه منه.
فكذلك أيضا من نعمة الله عز وجل أن هذا القرآن صار لا يحتاج إلى تعريف.
الله أكبر.
في عالم اليوم، حتى لا أقول في عالم المسلمين فقط،
نعم،
وإنما حتى في عالم الكثير من غير المسلمين الذين سمعوا بالإسلام،
نعم،
فإنه إذا قيل هذا القرآن عرف أنه هذا القرآن العظيم الذي بين أيدي المسلمين،
نعم،
ولهذا فلا يعني حاجة إلى التعريف، سوى أنه لا بأس أن نضع ما يسمى ببعض القيود المعرفة لكتاب الله عز وجل لنستفيد من معرفة ما هو هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا نحفظه ونتلوه،
وليس لوجود لبس بين القرآن والسنة أو القرآن كما هو الآن مثلا في التوراة. يعني تجد مثلا عندهم التلمود، عندهم التوراة، أيضا في الكتاب المقدس عند النصارى كما يقولون، تجد يعني عدد من الشروحات والإضافات وإنجيل برنابا وإنجيل يوحنا ومن ما هو منها من كلام الله وليس من كلام الله وغير ذلك،
وهو علامة على ما سبق أن ذكرنا وهو معلوم أن القرآن محفوظ.
الله.
بينما تلك زيد وحرف فيها ومنها ما زيد فيه كما ذكرت كتبا.
الله أكبر.
يعني عند اليهود هناك مثلا التوراة لكن زيد التلمود وأيضا غيرها من الأعمال السرية التي هي عندهم بين نظام القبالة وغيرها عند اليهود الشرير النجس المفسد في الأرض من أولها إلى آخرها، هذه كلها مقدسة عندهم. وكذلك أيضا بالنسبة للنصارى، نعم، عدة أناجيل، كل إنجيل يقال عنه إنه لعيسى أنزله الله على عيسى، وبينها من التفاوت الكثير، وأضافوا أيضا إلى ذلك أشياء أخرى كتبت،
نعم،
بعد رسول الله، بعضها بعد موسى بسنين، نعم، وبعضها بعد عيسى.
إذن لو أردنا نضع معالم،
أيوة، معالم هذا القرآن،
نعم،
فنقول هذا القرآن العظيم كلام الله،
هذه الجملة الأولى،
هذه الجملة،
نعم،
منزل،
نعم،
على محمد
صلى الله
عليه وآله وسلم.
نعم.
بعضهم يضيف بواسطة جبريل.
نعم.
وأنا أظن أنه يعني هذه الإضافة لها مدلول.
نعم.
لأنه جاء في كتاب الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة. نفرق بين قول رسول كريم وقول رسول كريم.
نعم.
وهو بين كونه قول الله عز وجل.
نعم.
فيما بعد إن شاء الله. منزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل. ثم يأتي قيد أنه منه بدأ وإليه يعود،
نعم،
ماشي،
نعم،
وأيضا هو المتعبد بتلاوته،
نعم، جميل.
وليش متعبد بتلاوته؟ لأن، نعم، السنة وحي لكن لا يتعبد
بتلاوتها
كما سيأتي،
نعم، نعم.
ويضيف بعض العلماء تعريفا يعني هو ما أشرنا إليه في بداية الكلام، وهو ما بين الدفتين، يعني حتى ما بين الدفتين، لو قالك ما هي،
نعم،
ما هاتان الدفتان التي تكون ما بين الدفتين، هل كتاب كل كتاب أنا آتي به وأقول هو قرآن، نعم، هو ما بين الدفتين،
نعم،
ما يمكن هذا،
أيوة.
ولهذا أنت تعرف أنه آخر ما صدر في بعض بلاد النصارى وغيرهم أن استخرجوا من القرآن آيات، حذفوا آيات وزادوا ونقصوا ووضعوا كتابا سموه الفرقان،
والعياذ بالله،
نعم، وللأسف الشديد أنه مطبوع،
نعم
طبع وهو على شبكة يعني
الانترنت،
أي نعم، كتاب جمعوه وزادوا فيه ونقصوا وسموه الفرقة. فنحن نقول هو ما بين الدفتين، ونقصد به ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من هذا القرآن الذي تواتر ووصل إلى المسلمين تواترا لا نظير له في أي أمر من أمور التاريخ،
الله
يعني أكبر. لو جمعت كل ما عند المؤرخين والأمم من وثائق وغيرها أهل كتاب أو غير كتاب لا يوجد كذا كتاب تواتر نقل ما بين الدفتي كنقل هذا القرآن العظيم الذي انتشر منذ عهد الصحابة وأول يعني جمع وثاني جمع له ليكون في عالم لا أقول في عالم المسلمين وإنما في العالم كله عند كل مسلم.
هذا مصداق قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الله تكفل بحفظه وبقي محفوظا لم تطله يد تحريف
ولن يستطيع أحد.
طيب نأخذ يا شيخ هذه الجمل واحدة واحدة ونحاول أن نبينها لإخواني المشاهدين. فدعنا نبدأ بالجملة الأولى وهي قوله كلام الله.
يا سلام.
عندما نقول إنه كلام الله ما معنى هذه العبارة؟
طبعا عندما نقول إن القرآن كلام الله القرآن كلام الله يرتبط به شيئان. الشيء الأول صفة الكلام لله عز وجل وهي من صفات الله الثابتة. والشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب. فالتوراة هي كلام الله والإنجيل
كلام الله
والزبور
كلام الله
فكذلك أيضا هذا القرآن
كلام الله
عز وجل. فما أنزل على الرسل هو كلام الله. فالقضية الأولى وهي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هذه جاءت دلائلها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. وهو أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته الكاملة التي عرفنا بعضها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ليس هو حصرة لجميع أسماء الله وصفاته كما يظن بعض المؤلفين أنها لا تزيد على ذلك. بل الصحيح أن هناك ما استأثر الله بعلمه وهناك ما علم به أحد من خلقه كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وغيرهما الدعاء حديث الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا صدورنا. قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه ما يجد.
الله
أول الحديث ما من عبد يصيبه هم ولا حزن. فهو حديث صحيح وهو يدل على أن أسماء الله وصفاته كثيرة. من صفات الله عز وجل الثابتة له صفة الكلام وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. طيب هنا حتى نتفهم هذه الصفة فنقول إن صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له قائمة به كافة الصفات. مثلا صفات الحياة فالله هو الحي القيوم هذه الصفة قائمة به. وكذلك أيضا صفة الخلق خلق السماوات والأرض صفة قائمة بالله عز وجل. لكن الفرق إنه المخلوق وهو السماوات مخلوق منفصل فنقول كل ما سوى الله فهو مخلوق لكن ربنا سبحانه وتعالى تقوم به صفة الخلق خلافا لمن خالف في هذا. ومثله نزول الله عز وجل كما جاء في الحديث أو استواءه فهذه صفة نثبتها ونقول هي قائمة بالله. كذلك أيضا صفة الكلام قائمة بالله سبحانه وتعالى ونثبتها كما يليق بجلاله وعظمته
سبحان الله.
هنا حتى نفهم منهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفة نبين أن أولا هذه الصفة قائمة بالله سبحانه وتعالى ولا تقوم بغيره كما قال أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم الذي يقول نثبت كلام الله القرآن كلام الله لكن يقول لك هو مخلوق من المخلوقات كالسماء وكالعرش وكالكرسي أحد المخلوقات.
طيب وإضافته إلى الله هنا إضافة يعني تشريف
أبدا عنده. إضافة تشريف
سبحان الله.
حتى إنهم يقولون إن تكليم الله لموسى الذي كلمته الشجرة
الشجرة
هي تكلمت
إذن أي
والشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله
لا
رب العالمين. طبعا هذا لا يمكن أن يعقل
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
فاعبدني
الصلاة لذكري هل هذا يليق بكلام الله عز وجل
وبالقرآن؟ الهوى والأهواء يعني توضع لها أحيانا قواعد
لا
أي نعم فتحرف النصوص من أجله. فعند أهل السنة والجماعة لا، إن هذه الصفة قائمة بالله، قال ولا تنفصل عنه، هكذا قال العلماء،
وجاءوا بهذه العبارة احترازا من هذا المذهب،
من هذا المذهب
الذي خرج
طبعا عنه. هذه يعني فهذه صفة كلام الله عز وجل طبعا. هذه قضية المنزل وغير مخلوق سنأتي إليها بعد ذلك.
لكن ذكرت الشيخ تقول عند أهل السنة والجماعة، ونريد أن نفهم من هم أهل السنة حتى يعني عندما تلحق هذا التعريف بهم نعرف ما هي حقيقة.
طبعا أهل السنة والجماعة هم الذين يعني اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة واتبعوا جماعة المسلمين، وهم الذين ساروا على منهاج السلف الصالح.
يعني جماعة المسلمين ليس أن تمشي وراء الناس إذا كانوا على ضلال، وإنما
لا شك في ذلك
أن ترجع إلى ما كان عليه الرعير الأول
قطعا. ولهذا هنا يعني أنت تنبهنا، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع، لكن تنبهنا في هذا إلى شيء، وهو أنه إذا اختلف المتأخرون فلا بد من حكم.
الحكم
يعني مثلا في القرن الثالث الهجري بدأ الافتراق، معروف هذا. طيب بدأ الافتراق وكل حزب بما لديهم فريحون، وكل مجموعة تزعم أنها تستدل لمذهبها بكتاب الله، وأحيانا بالسنة لمن يستدل منها بالسنة، أو لما تأتي أيضا للقرون التي بعد ذلك، فقد يأتي قائل ويقول يا أخي هذا عالم وهذا عالم، لماذا تلزمني بقول هذا العالم
دون ذاك
ودون ذاك؟
هذا
عالم أنت تقول أنه من علماء أهل السنة، ثم تصنف هذا وتقول هذا من الذين ساروا على طريقة البدع أو تأثروا بطريقة أهل البدع، لماذا تمنعني؟ هنا الجواب، وهو أنه هذا عالم وهذا عالم اختلفا، ما الذي يفصل بينهما؟
أين
يفصل بينهما؟ من ما كان عليه السلف الصالح،
من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب.
أحسنت. وهذه إجابة قوية جدا تبين مسألة مهمة يجب أن نشير إليها دائما، وهي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لماذا قال إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعض مستشكل قال ألا يكفي الأولى؟
مثل ما أنا عليه.
يعني بعضهم يقول ألا تكفي الأولى ما أنا عليه الرسول؟ وإلى اليوم كثير من الناس يقول دعونا من الافتراق والأقوال والدعاوى،
نرجع
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه اليوم بعدك وأصحابي. في الحديث الآخر الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن سنة النبي سنة الخلفاء الراشدين ما كان عليه الصحابة هذه يقول لك عضوا عليها، بعدين ما خالفها فهو
البدعة.
فإذا اختلف العلماء كما ضربنا مثلا نقول تعال هذا قول عالم وهذا قوله، إلى من نرجع؟
جميل.
مثلا في مذهبنا في القرآن قالت المعتزلة القرآن مخلوق، وربما نشير إلى عند مسألة غير مخلوق ونطيل في المسألة.
جميل.
قالت المعتزلة وقال كذا وقال أهل السنة وقال كذا، طيب إلى من نتحاكم؟
نتحاكم
إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد الدلائل واضحة. فهل قال أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيئا من مقالة هؤلاء، أم أنهم أجمعوا على أنه كلام الله عز وجل؟ إذا هنا قضية في كلام الله عز وجل، وهو أنه صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله
وعظمته،
وهذا أمر وقيد مهم حتى لا يقع الإنسان في شيء من الوهم
أو التشبيه
أو القليل أو الكثير، لأن الكل ممنوع. فهو صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يقاس بغيره
سبحانه.
ولهذا يعني يمكن يعني لو الإنسان تدبر يعني كتاب الله عز وجل لوجد آيتين من كتاب الله عز وجل تبين عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ومنها صفة الكلام. الآية الأولى قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
ما نفدت
كلمات الله. والآية الثانية
وعنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا
لا لا, 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 لا
في سورة الكهف.
نعم.
قال الله عز وجل إن الذين آمنوا عن الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغنى عنها حولا
قل لو كان البحر
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مدد
ولو جئنا بمثله مدد.
ولهذا شوف هذه الآية تعطي الإنسان يبين عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني شوف المخلوق اللي أحيانا يستكبر على رب ويستكبر على دينه ويستكبر على شريعته وهو إذا جئته في صفاته كلها ناقصة إذا جئته في علمه الذي أحيانا يغتر به ويقدسه ويقدمه على كل شيء ويؤلهه يعني أحيانا العقل الإنسان الآن فيه تأليه للعقل مرت فيها الحضارة الغربية فيه تأليه للعلم الذي وصل إليه هذا الإنسان إلى آخره. يقف الإنسان المسلم أمام هاتين الآيتين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والآية أخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال العلماء إنه سبعة أبحر ليس العدد مقصودا
بل المقصود
أبحر كثيرة وسبعة وسبعة وسبعة
أبحر
كثيرة مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين
مرة
يعني لو زاد على السبعين لا ينفعهم
لا ينفع
والعياذ بالله. لكن ما معنى هذه الآية التي نسمعها ونتلوها؟ معناها واضح بين أنه لو تحولت البحار إلى حبر اللي الآن نضعها أحيانا في علبة صغيرة بالقلم ونجلس نكتب فيها شهر ولا شهرين أو قارورة تجلس سنتين عند من على الطريقة القديمة حقت الأقلام أي نعم
والأشجار الأرض تحولت إلى أقلام
وأي أقلام يعني بمعنى أنه غابات الدنيا كلها
صارت أقلام
قسمها وله فقط الشجرة قلم لا الشجرة الواحدة قسمها لتضع بمنزلة الأقلام ومعروف أنهم كانوا قديما إنما يكتبون بالأخشاب فتجد سليتة للقلم يضع رأسها مدببا ثم يأتي الحبر في إناء أو كذا ويبدأ يكتب به. والحقيقة أنا رأيت هذا إلى الآن في السودان
يعني مستعمل القصب الشيخ الآن
أو يمكن نوع من القصب
نعم
أيوة. لكن هل القصب المقصود به أنهم يملؤون القصبة بالمداد أو فقط القصبة
لا أبدا يغمسونها بالحبر ويكتبون.
أنا رأيت مقارئ
في
جنوب السودان
يعني
عندهم ألواح وبهذا اللوح يكتب الآيات
ويحفظها
ثم يمحوها ويراجعها
وهذا في عموم أفريقيا
موجود تقريبا. فالمهم هو أنه هذه الشجرة الضخمة قد تضع منها مئات الألوف من الأقلام
لا شك.
فتأمل هذه الغابات وتأمل البحار التي هي ثلاثة أرباع اليابسة ويتحول هذا مداد ويكتب كلام الله عز وجل قال ينفد البحر
ولا ينفد
وتتكسر كلامه. الأقلام
ولا
ينفد كلام الله
عز وجل. إذن هي صفة من صفات الله العظيمة التي ينبغي لنا أن نؤمن بها لنعرف عظمة الله عز وجل من خلالها
صحيح حتى تعبده.
يعني إذا سلبنا الله عز وجل هذه الصفة يعني اعتدينا على الله سبحانه وتعالى
بلا شك
وأجرمنا في حقه
أعوذ بالله
ألحدنا في أسمائه
ولهذا قال الله عز وجل في كتاب العزيز وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم وما قدر الله
ما عظموه
حق تعظيم قالوا الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى
ما لكم لا ترجون لله وقارا
وهذه تعطينا يعني حقيقة انتباه إلى أن الإنسان حينما يتبع هذا القرآن الكريم إنما يعبد رب العالمين الكامل في أسمائه وصفاته فلا يقدم قول المخلوق
الله أكبر
يعني قول المخلوقين الذين يعني كل صفات النقص قائمة بل ما عنده من علم ما هو إلا علم يسير علم يسير يعني الآن البشرية يقولون وصلت إلى أعلى يعني التقنيات ولا تزال معلوماتها في الأرض قليلة لا تزال معلوماتها في البحار قليلة
سبحان الله
فكيف الإنسان يقدم أقوال المخلوقين
الضعفاء المساكين
على
قول رب العالمين
سبحانه وتعالى.
أنا يا شيخ سألتك عن قضية من هم أهل السنة ليس من باب الاستطراد ولكن لنعلم الحقيقة من هم حقيقة الذين قالوا بهذا هل هم أفراد من العلماء معدودين مثل الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك؟ ولكني فهمت الآن من كلامك أنك تريد تقول كل الجيل الأول على هذا القول.
نعم.
يعني هل يصح خلاف بعد إجماع هذه الأمة؟
لا يجوز. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وقال عليه الصلاة والسلام ما ينعل أصحابي صار هو المرجع. وكما قلنا فإذا اختلف اثنان طيب. ولهذا دائما ترى العلماء رحمهم الله تعالى في كتاباتهم وأيضا المعاصرين لما يتكلم يقول هذا لم يكن عليه هدي السلف الصالح. لما؟ لأنه هذه مسائل موجودة عند السلف الصالح. يعني بمعنى أنه ما تأتي وتقول لي هذا شيء حدث مثل السيارات أو الطائرات لتقول يقول لك لا هذا لم يكن عند السلف الصالح. هذا غير وارد لا من قريب ولا من بعيد. لكن أنت تكلمني عن كلام الله وتقول لي هو مخلوق، أقول لك يا أخي تعال نرجع للسلف الصالح.
جميل.
أجمعوا على أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. منزل غير مخلوق. فهذه قضية مهمة جدا في أن تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وهي قضية أنه كلام الله قائم به. القضية الثانية وهي مهمة جدا أنه يتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا قال العلماء إن الكلام صفة ذات قائمة بالله متصف بها أزلا. لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو متصف بكل الأسماء والصفات أزلا. ثم إنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، لأن الكلام صفته القائمة به وكمالها أن يتكلم إذا شاء متى شاء. وقد ضرب الله عز وجل أمثلة بالمخلوقين، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فلا بأس أن نضرب مثل بالمخلوق. الآن المخلوق هو متصف بالكلام. أيهما أكمل، المخلوق الذي له قوة الكلام أو المخلوق الأخرس الأبكم الذي لا يتكلم؟
لا
قطعا
الجواب واحد،
الجواب واحد. ثانيا أيهما أكمل، لو أن مخلوقا يهذر ليلا ونهارا يتكلم لا يسكت لا في حتى وهو نائم
يتكلم.
هل نقول والله فعلا فلان عجوبة الدهر لا يسكت أبدا؟
لا، هذه صفة نقص،
نقص تام. وإنما الكمال لهذا المخلوق
يتكلم متى شئت
أنه يكلم في موطن الكلام يتكلم. ولهذا إذا نظرنا نقيس عقلاء الرجال بماذا نقيسهم؟ نقيس عقلاء الرجال بأنه يتكلم في المكان المناسب في الوقت المناسب
بالإجراءات المناسبة.
زل وأخطأ في هذا الأمر
نقص من
نقص من قدره.
لذلك يعرف الرجل بأصغريه وقلبه.
هذا هو الذي يعبر يعبر عن هذا الإنسان. فمن ثم نقول ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لكن له المثل الأعلى. لأنه هو الذي أعطى المخلوق هذه الكمالات. فإذا كان هو معطي المخلوق هذه الكمالات فالله سبحانه وتعالى أولى بالكمال. والمقصود به الكمال الذي لا نقص فيه. لاحظ معي
الكمال، هذا استعمال قياس الأولى في حق الرب سبحانه وتعالى.
لأنه الكمال الذي لا نقص فيه. لأنه علشان ما ندخل في أمثلة يعترض علينا فيها المعترض ويقول طيب أيهما أحسن، المخلوق اللي ينام ولا اللي ما ينام؟
اللي ينام طبعا أحسن.
أحسن لكن
هذا
نقص.
نقص
هذا نقص. أيهما المخلوق اللي يأكل
والمخلوق
ولا اللي ما يستطيع يأكل ويعطونه مغذى؟ لا شك أن المخلوق الذي يأكل.
الإنسان اللي يتزوج واللي ما يتزوج
بالضبط،
اللي يتزوج أكمل. لكن
هذا هو النقص لنقصه. ولهذا من علامات النقص، ولهذا لما بين الله عز وجل عدم ألوهية بعض المخلوقات قال الله عز وجل في الرد على النصارى وأمه صديقة
كان يأكلان الطعام.
كان يأكل الطعام، ما دام كان يأكل إذا لا يمكن أن يكون إلهي.
انظر كيف نبين لهم الآيات.
يعني هي واضحة. هي واضحة جدا.
سبحان الله.
وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
خلقه.
أنت تقول لك خلق من آدم خلقه الله بلا أب ولا أم. فهو أولى عقلا. إذا النصراني يبعد المسيح المفروض يرفض عبادة المسيح، يقول آدم أولى بالعبادة.
نعم صحيح.
ويعبد حواء بعد، لأن حواء أيضا جاءت من أب بلا أم. المهم هو أن الله سبحانه وتعالى من كماله أنه يتكلم إذا شاء متى شاء. وهذه أيضا خالف فيها بعض الطوائف.
أي نعم.
وقالوا لا، بل كلام الله واحد أزلي قائم به لا ينفك عنه. هذا خطأ.
وأنه لا يتكلم
لا يسمع. نعم. يعني لا يسمع منه سبحانه وتعالى. فإذا قيل طيب وهذا القرآن الذي بين أيديكم يتلى، لاحظ معي كيف أنه مآلات المقالات التي قد يقول بها فضلا، وش يقول لك؟ يقول لك هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام. ليش؟ قال كلام الله هو المعنى القائم بذات الله. لاحظ معي.
نعم.
فهم أصابوا في هذه الصفة أنه كلام الله قائم به، لكن هذا القرآن كلام الله حق.
نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
كلام الله كلام.
فهذا نعم. القرآن هو كلام الله.
نعم.
فيأتي الكمال لله سبحانه وتعالى في أنه يتكلم إذا شاء.
نعم.
متى شاء. لاحظ معي صفة. نعم. الكلام يتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة، وجاء نعم. في الحديث
نعم.
وكلم ويكلم جبريل.
إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل.
نعم.
نادى جبريل. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه.
نعم. فهذا ترى نداء حقيقي.
نعم.
وليس كما يزعم إنه هذا الكلام الكلام الأزلي
تو الآن يصل.
لا شوف عظمة الكلام إنك تستحضر.
لا إله.
يعني تستحضر عظمة الله عز وجل، مثل حديث ذكرني في نفسه، ذكرته في ملأ خير منهم. إذا أنت وأنت تجلس تذكر الله عز وجل وتعبده وتسبحه وتحمده وتدعو إليه ونحو ذلك، الله سبحانه يذكرك في الملأ الأعلى الآن في هذا الوقت. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، وهو أن علاقة المسلم بربه سبحانه وتعالى ليست علاقة عقلية ذهنية، يعني أنا آمنت بالله وانتهى الموضوع. لا، إيماني بالله سبحانه وتعالى أعايشه في كل لحظة من ليل ونهار. أنا أرى أن الله يراني في كل أمر، يراني ويسمع كلامي.
الله
ما عندي شك في ذلك. ثم أيضا إذا جاءت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل أن يحب فلان، هذا حقيقي واقع. فتكليم الله عز وجل لمن يكلم من ملائكته أو من خلقه تكليم يكون في وقته وليس هو الكلام الأزلي. فكلم الله مثلا، كلم الله آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا تكليم الله لآدم. إذن الله كلم آدم. تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام متى؟ في الوقت اللي وجد فيه موسى وكان في مدين. ثم أتى إلى الوادي، في هذا الوقت كلمه الله.
نعم.
كلاما حقيقيا سمعه
موسى
حقا، وليس من الشجرة ولا من غيرها.
نعم.
ولا تعبير عن كلام الله ولا شيء، وإنما سمع كلام الله عز وجل.
نعم.
فنؤمن بذلك ونصدقه. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كلمه.
لما عرج به إلى السماء. نعم. كلمه الله عز وجل كفاحة. بل ورد أن بعض الصحابة، يعني والد جابر بن عبد الله لما استشهد.
نعم.
جاء في الحديث أن الله كلمه كفاحة.
نعم.
قال العلماء كلم ربه. فسبحان الله العظيم، يعني الإنسان يكاد يقشعر جلده من, 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 من هذا المعنى العظيم في أن الله عز وجل يكلم عبدا من عباده.
الله.
بعض الصحابة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني
أن أقرأ عليك،
قال وسمانك فبكى
أبي بن كعب. نعم. هذا رضي الله عنه.
قال وسماني، قال نعم فأخذ يبكي، هذا الصحابي رضي الله عنه. فنأتي إلى أو نرجع إلى نلم.
نعم.
القضية الأولى وهي نقول هذا القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفته القائمة به على الكمال، وهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء.
نعم.
الذين انحرفوا يعني على طرفي نقيض، منهم من قال كلام الله لكن جعله مخلوقا منفصلا.
نعم.
ومنهم من قال كلام الله قائم به لكن أشكل عليه هذا القرآن الموجود الذي نتلوه، فقال هو عبارة
عن كلام
أو حكاية عن كلام الله. أهل السنة والجماعة لا هذا ولا هذا، يجمعون الحق عند الطوائف لأنهم وسط، فقالوا هو كلام الله قائم به نثبته كما يليق من جلاله وعظمته، ونقول إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. يعني في يوم القيامة نحن ذكرنا قبل قليل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، نبين عظمة الله سبحانه وتعالى، شوف في يوم القيامة يقول الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة،
الله.
إلا كنفس واحدة
الله.
وفي الحساب
نعم.
وفي الحساب لاحظ معي، في الحساب الأولون والآخرون يحاسبهم الله عز وجل في ساعة، كل واحد يحاوره ربه ويحاسبه ما يظن أن أحدا معه يحاسب.
لا لا لا.
كيف هذا؟
هنا نتوقف
لأن عظمة الله
نعم.
مثله سماع الله عز وجل
الله
لكلام الداعي، يسمع كلامنا الآن ويسمع المتكلم في أي مكان
نعم.
بل في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه
شيء سبحانه.
كيف هذا؟ وهذا معنى أن الإنسان يعظم الله عز وجل حق تعظيم،
لكن لن يعظم الله حق تعظيم حتى يخلو تماما من كل شائبة من شوائب التشبيه.
صحيح.
إذا بدأ يقيس الله يقيس نعم. الله بخلقه، لا شك أنه سيقع في قضية أن هذا محال لا يمكن.
صحيح.
يبحث عن تأويلات
صحيح.
ويذهب عن
من الأخطر الأشياء قياس الله بخلقه
نعم.
يعني إذا قاس الإنسان ربه سبحانه وتعالى بخلقه بين أمرين، إما أن ينكر
نعم.
أو أن يشبه
نعم.
فيجعل صفة الله
نعم.
كصفة المخلوق أو صفة المخلوق مشابهة لصفة الله عز وجل.
تأذن لنا يا شيخ، الحقيقة نحن كنا نريد أن نعطي الإخوة المشاهدين الكلام في هذا الموضوع جميعا في حلقة واحدة، ولكن يظهر أن الموضوع لن تلمه حلقة، بل سنحتاج إلى حلقة أخرى نتحدث حول هذه القضية أو هذه القضايا المهمة في موضوع الإيمان بالقرآن. مشاهدي الكرام، إلى هنا يتوقف بنا الحديث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، وسنستكمله إن شاء الله في حلقة لاحقة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود الأستاذ الدكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ على تفضله لإجابة دعوتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب، فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب.